بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من العناوين التي يكثر الحديث عنها دائما عنوان الاطمئنان، فيقال يوجد عندي اطمئنان، أو يقال لا يوجد لدي اطمئنان. وهذا العنوان نتداوله في حياتنا اليومية كثيرا، سواء فيما يرتبط في أمورنا الشخصية وأمورنا الحياتية وأمورنا العملية، أم فيما يرتبط بشأننا التكليفي وعلاقتنا الإلهية مع الباري سبحانه وتعالى. فيقال قد اطمأنيت للحكم الفلاني، أو يقال قد اطمأننت للعالم الفلاني، أو يقال عندي اطمئنان بالعمل الكذائي، وهكذا. هذا العنوان قد يكون عنوانا مطاطيا عند البعض، وقد يكون عنوانا مضبوطا عند الآخر. ما هي معايير هذا العنوان؟ متى ينطبق ومتى لا ينطبق؟ متى يرتب عليه أثر؟ متى لا يرتب عليه أثر؟ هو حجة؟ ليس بحجة؟ يعول عليه؟ لا يعول؟ إلى آخره. لسنا بصدد الحديث عن هذا العنوان في الجوانب العامة، فيما يكون مرتبطا بالشأن الخاص أو ما يكون مرتبطا بالجانب العملي، وإنما سوف نحاول أن نتحدث عنه بمقدار ما يتسنى ويسمح المجال في خصوص ما يرتبط بالبعد الفقهي أو بالبعد التكليفي، وما يكون مرتبطا بحياة الإنسان العملية التكليفية ذات الشأن الذي يرتبط بالله سبحانه وتعالى. عندنا مجموعة من الموارد يذكر الفقهاء فيها الاطمئنان ويشيرون إلى آثاره، مثلا في باب العدالة، في أن هذا الإنسان عادل فيجوز تقليده، أو أن هذا الإنسان ليس عدلا فلا يجوز تقليده، أو أن هذا الشاهد عادل فتسمع شهادته، أو أن هذا الشاهد ليس عادلا فلا يعار لما يقول أثر. في باب إمامة الجماعة أيضا، هل أن إمام الجماعة عادل فيصلى خلفه، أم أن إمام الجماعة ليس عادلا فيكون قد افتقد شرطا من الشروط المعتبرة في إمام الجماعة فلا يصح الاقتداء به. وهكذا العناوين والموضوعات متكثرة في موارد جريان الاطمئنان وإمكان التعويل والالتزام بها من عدمه. طبعا الاطمئنان قد يكون اطمئنانا بالحكم، وتارة قد يكون الاطمئنان اطمئنانا بالموضوع. مثلا عندما آتي فأسأل ما هي فتوى المرجع في الأمر الفلاني، على سبيل المثال ما هي فتوى المرجع في مسألة ثبوت الهلال، ما هي فتوى المرجع في مسألة الخمس، ما هي فتوى المرجع في قضية الحج، ما هي فتوى المرجع في مسألة الصوم. فهنا قد يكون عند الإنسان اطمئنان للحكم الشرعي، فيوجد عنده اطمئنان بأن المرجع يقول يجوز مثلا لمن نفر أو لمن كان معذورا في الخروج من مزدلفة ليلا إلى منى أن يقدم أعمال الحج من طواف وسعي وما شابه. أو مثلا يحصل عند المكلف اطمئنان بأن فتوى المرجع بأن الارتماس في نهار الصوم ليس من المفطرات. بالنتيجة يحصل عنده اطمئنان بالحكم الشرعي، ومرة أخرى يكون الحديث عن الاطمئنان بلحاظ الموضوع الذي يترتب عليه الحكم الشرعي، كالأمثلة التي ذكرت قبل قليل، مسألة العدالة، هل أن إمام الجماعة ألف عادل
فيكون مستجمعا لشرائط الإمامة فيقتدى به في صلاة الجماعة، أم أن إمام الجماعة ليس عادلا فلا يكون مستجمعا لشرائط الإمامة فلا يصح الاقتداء به؟ هذا نسميه اطمئنان بالموضوع، لأن عدالة الإمام ألف أو عدم عدالة الإمام ألف موضوع وليس حكما شرعيا، هو موضوع لحكم شرعي، ما دام موضوعا لحكم شرعي قد يحصل الاطمئنان بهذا الموضوع. مثلا ثبت الهلال أو لم يثبت الهلال، هذا موضوع وليس حكما شرعيا، وبالتالي تولد الاطمئنان في ثبوت الهلال، عدم تولد الاطمئنان في ثبوت الهلال نسميه اطمئنان يرتبط بالموضوع وليس اطمئنانا مرتبطا بالحكم الشرعي. إذن قد يكون الاطمئنان عندنا اطمئنانا بالحكم الشرعي، وقد يكون الاطمئنان عندنا اطمئنانا بالموضوع للحكم الشرعي، فيمكن هذا ويمكن هذا. بالنتيجة كيف نتعاطى مع الاطمئنان؟ هل يمكن أن نركن للاطمئنان؟ لا يمكن. بمقدار ما يتسع المجال أشير إجمالا لهذا البحث، مع العلم أن بحث الاطمئنان من البحوث الأصولية الدقيقة جدا والتي يعتمد عليها الفقهاء بصورة أساسية. ما يهمنا الإحاطة بصورة إجمالية حول هذا الأمر، ثم محاولة تطبيقه ولو بصورة جزئية على بعض الموارد التي يعمل أو يطبقه الفقهاء فيها. قبل كل شيء نحتاج أن نعرف ما هو الاطمئنان. عندما يقال حصل عندي اطمئنان أو يقال لم يوجد عندي اطمئنان، ما هو الاطمئنان الذي قد حصل وما هو الاطمئنان الذي لم يحصل؟ لابد أن نعرف حقيقة الاطمئنان. الاطمئنان له معنى في اللغة، والاطمئنان له استعمال في كلمات الفقهاء، والاطمئنان له تعريف عند علماء الأصول. عندما نتحدث عن الاطمئنان أي واحد من هذه الأمور نقصد؟ فلنتعرف على ما ذكروه أو ما ذكره كل فريق حول هذا العنوان، ثم بعد ذلك نقرر ما هو الذي نتحدث عنه. أما علماء اللغة فقد عرفوا الاطمئنان بأنه الاستقرار والسكون بعد الانزعاج، الاستقرار والسكون بعد الانزعاج. يقال اطمأن في المكان، يعني حصل عنده إقامة فيه، اتخذه وطنا، يعني قد استقر فيه وقد أقام سكن، الاستقرار والسكون. اطمأن في البلد الفلاني يعني أقام به واتخذه وطنا. وقالوا من ذلك قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، يعني يا أيتها النفس الساكنة المستقرة بدون انزعاج ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ومنه أيضا قالوا قوله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني ألا بذكر الله تسكن وتستقر بعد الانزعاج القلوب. فإذا من خلال هذا المعنى نستطيع أن نقول بأن الاطمئنان في اللغة عبارة عن الاستقرار، أو يرجع الاطمئنان لغة إلى الاستقرار. عندما نأتي للفقهاء نجد أن الفقهاء بحسب الظاهر لم يخرجوا في استعمالهم للاطمئنان عن معناه اللغوي، ولذلك استعملوا الاطمئنان بمعنى الاستقرار والسكون بعد الانزعاج. نجد مثلا في باب الصلاة على سبيل المثال عندما يتعرضون لما يعتبر في الصلاة يقولون يعتبر في الصلاة الاطمئنان، ومقصودهم من الاطمئنان في المقام الطمأنينة، والطمأنينة عندهم في الصلاة بمعنى الاستقرار، أن يكون المصلي أثناء أداء الأفعال الصلاتية عبر مطمئنا يعني مستقرا، أثناء إتيانه بالذكر، أثناء إتيانه بالركوع بالسجود، طمأنينة يعني استقرار. فعادة يعبر بالطمأنينة أو بالإطمئنان، وهو عبارة عن الاستقرار والسكون كما يقولون علماء الأصول. لهم تعريف أيضا للإطمئنان. ماذا يقول علماء الأصول؟ علماء الأصول يقولون بأن الإطمئنان درجة عالية من الظن يقارب اليقين والعلم، على نحو يبدو احتمال العكس ضئيلا، بحيث يلغى احتمال العكس عند العقلاء. لاحظوا مجموعة قيود نحللها واحد واحد. أولا درجة عالية من الظن. عندما نقول درجة عالية عندنا أربعة عناوين عادة، عندنا عنوان العلم وعنوان الاطمئنان وعنوان الظن وعنوان الشر. العلم هو القطع الانكشاف. شلون عندي هذا الضوء الآن؟ حالة الضوء دي حالة انكشاف واضحة جدا، فما أحتاج بعد أحد يقول لي واحد زائد واحد يساوي اثنين، أكي واضحة بعدها الضوء عندي من الوضوح بمكان. أحتاج الآن أحدا يقيم للدليل على أن الشمس طالعة؟ فيها بمجرد أن أنظر من النافذة يحصل عندي انكشاف وعلم يقين بأن الشمس طالعة، لا أحتاج إلى دليل ولا أحتاج إلى برهان، هذا اليقين. ولذلك يقول حالة من حالات الانكشاف. أعدنا شك. الشك عبارة عن تساوي الطرفين وعدم ترجح أحدهما على الآخر. أقرب لك بمثال في الصلاة. الصلاة إذا شككت أن التي في يدك الركعة الثالثة أو أن التي في يدك الركعة الرابعة، نقول ماذا؟ إذا تساوى المحتملان فلم ترجح أحد الاحتمالين على الآخر ابني. هنا مقصودنا الشك تساوى المحتملان، فصار الاحتمالان في مرتبة واحدة لا يترجح أحد المحتملين على الآخر. فعلا ما عندي ما يرجح أن التي في يد الركعة الثالثة أو التي في يد الركعة الرابعة. زين، وعندنا الظن. الظن لا، الظن ليس انكشافا وليس شكا، وإنما مرحلة وسطية بينهما. يعني عندي حالة من حالات التساوي للإحتمالين لكن يترجح أحد المحتملين على الآخر. كيف؟ جرت العادة أني أنا من أصلي مثلا عندي لنفترض هذه الورقة أحركها على حسب الركعات، أو عندي المحبس مثلا أحرك من اليمين إلى اليسار. هذه خب مي قرينة تفيد العلم مثل الانكشاف الآن للضوء، لا، لكن أنا الآن هذا المحبس موجود في ذي المكان. عادة إذا يكون المحبس في هذا الإصبع فأنا في الركعة الثالثة، فوجود المحبس لا يفيد العلم وليس شكا، إنما يفيد ظنا، فيترجح أحد الاحتمالين على الآخر بعد أن يتساوى الطرفان، يترجح أحد الاحتمالين. طيب ده نسميه ظن وهو ترجح لأحد الاحتمالين. عندنا هنا الاطمئنان. الظن طبعا افترض مو 50%، الظن 60-70%. الاطمئنان ظن أعلى من الظن. يعني مو الآن عندي أنا المحبس موجود في هذا الإصبع فصار مساعدا لترجح أحد الاحتمالين على الآخر، لواحد. أيضا في الصلاة اللي جاري ملتحق بالصلاة من بعدي، يفترض بصلاة الجماعة أنا الآن إمام الجماعة، عندي شك هذه الركعة الثالثة لو الركعة الرابعة، وجود المحبس في هذا الإصبع يساعد على وجود ظن بأنها الركعة الثالثة. واحد من المصلين جاء التحق بنا في الركعة الثانية أثناء القنوت، سمعت أنا ينادي أطل أطال الله بقى. زين، الآن أنا قايم للركعة الرابعة اللي وقع فيها الشك، وهذا أخينا في الله جالس يتشهد لأنها الركعة الثانية إليه، إذا هذا أيضا يساعد قرينة ثانية على أن التي في يدي الآن هي الركعة الرابعة مثلا أو الركعة الثالثة لنفترض، فصار ظن مضاف إليه ظن ثاني، فصار ظن مضاف إلى الظن فارتفعت النسبة، بدل 60% 70% صارت 80%، 85%، 90%، هذا نسميه الاطمئنان. ولذلك عرفوا علماء الأصول فقالوا هكذا، قالوا درجة عالية من الظن، مو مطلق الظن، لا، ظن عالي، يعني ظن ارتفعت النسبة التي فصار مستوى أعلى، ظن عالي. هذا الظن ليس يقينا وقطعا مثل انكشاف الضوء، وإنما قريب من اليقين والقطع، قريب. كيف؟ زي ما مثلت بقضية الصلاة، بعد ما كانت النسبة الاحتمالية 60 65 70، صارت النسبة الاحتمالية 80 85 90، فهو قريب من أن يحصل عندي قطع ويقين بأن الركعة التي في يدي كذا وما شابه. طيب دقيقة، هذا الظن القوي يجعل احتمال الأمر الآخر ضعيف. كيف؟ مو قلنا احتمال أن التي في يدي الركعة الثالثة مع ملاحظة المحبس، مع ملاحظة ده الملتحق، صار احتمال العكس، يصير احتمال ضعيف جدا، بنحو لا يعتني العقلاء به. كيف؟ يصير الاحتمال الثاني نسبة المئوية ضعيفة، 5%، 3%، 1%، 0%، ما يمكن 0%، 0% يقين. يبقى في نسبة احتمالية 1 2 3 4 5 مثلا، بالنتيجة أن نسبة الاحتمال الآخر يكون نسبة احتمالية ضئيلة جدا، لا يعتنى بها أو لا يعول عليها. هذا الظن القوي أو الظن العالي يعبر عنه بالعلم العادي، ويعبرون عنه بالاطمئنان. إذن الاطمئنان علم عادي، ومعنى العلم العادي الظن الذي يكون بدرجة عالية بالأمر، بحيث يكون احتمال الطرف الآخر احتمالا ضئيلا. أعطيك مثال عملي. الآن الهلال، هل أن الهلال ثبت أو أن الهلال لم يثبت؟ لنفترض عندنا رؤيتان، قولان، نقلان. عندنا قول بأنه جاء شهود، هكذا جاء شاهدان فشهدا بأنهما رأيا الهلال، وعندنا أيضا شاهدان آخران جاء فشهدا بأنهما لم يريا الهلال. الآن أنا المتصدي ألف لإثبات الهلال، هل يحصل عندي اطمئنان بشهادتي الأولين بالثبوت، أم يحصل عندي اطمئنان بشهادة الثانيين بالثبوت؟ خلنا نطبق. بالنتيجة ظن عالي، فإذا نبحث الآن طرفان متساويان، أنا عندي شك، هل اللي جو قالوا بأن الهلال ثبت أعول عليهما يحصل عندي اطمئنان من قولهما، أم اللذان جاء فقالا لم يثبت الهلال يحصل الاطمئنان من قولهما فأعول؟ هنا بنرجع الآن إلى ما يقوي أحد الاحتمالين على الآخر حتى يصير الاطمئنان، يصير الظن العالي له. مقالة الفلكيين بأن بلادنا لا يمكن أن يرى فيها الهلال، مقالة الفلكيين بأن مدة مكث الهلال من غروب الشمس إلى غروبه، مقالة الفلكيين بأن وقت غروب الشمس ووقت ظهور الهلال. يعني أنت تبدأ الآن تبحث عن موجبات قرائن، بالنتيجة سوف يكون احتمال أحد الطرفين على الآخر أعلى، فتكون نسبة الاطمئنان لهذا الطرف أعلى من نسبة الاطمئنان للطرف الآخر، فتصل نسبة الاطمئنان للطرف الثاني ضئيلة جدا لا يعتني بها العقلاء، بينما نسبة الاطمئنان للطرف الأول صارت عالية جدا فيعول عليها العقلاء. إذن هذا هو الاطمئنان. الاطمئنان ظن بصحة أحد الأمرين، لكن ليس ظنا عاديا، وإنما ظن عالي الدرجة، بحيث يكون نسبة الاحتمال في الطرف الثاني نسبة ضئيلة، شلون صار ظن عالي الدرجة؟ بملاحظة موجبات قرائن، ملاحظة مساعدات، ملاحظة ضم أمور، حتى ترفع هذا النسبة الاحتمالية للظن إلى مستوى أعلى. هذا الاطمئنان عند علماء الأصول. إحنا إذا جينا نتكلم عن الاطمئنان، أنا حصل عندي اطمئنان، وش تريد؟ الاطمئنان الأول، الثاني، الثالث؟ ترى الثلاثة الموارد ترجع إلى معناه، حتى ما ذكره علماء الأصول من أنه ظن عالي الدرجة أيضا يتضمن سكونا واستقرارا، ولذلك لا يختلف ما ذكره علماء الأصول من حيث النتيجة عما ذكره علماء اللغة. ففي نهاية المطاف الاطمئنان عبارة عن السكون والاستقرار بعد الانزعاج، حتى على رأي علماء الأصول هذا عدن معنى الاطمئنان. لكن ده التعريف اللي ذكره علماء الأصول هو التعريف المعتمد، يعني الظن الذي يكون بدرجة عالية توجب استقرار النفس وسكونها بعد انزعاجها، بحيث يكون احتمال الطرف الآخر احتمالا ضئيلا، لا يعتنى به، لا يعول عليه، لا يرتب عليه أثر من قريب أو بعيد. إذن ده معنى الاطمئنان، استقرار وسكون عند الإنسان. هذا الاطمئنان طبعا يعتبره الفقهاء حجة ويرتبون عليه أثرا في مقام العمل، ويجعل الفقهاء دليلهم على حجية الاطمئنان السيرة العقلائية. العقلاء سيرتهم منعقدة قائمة على الاطمئنان، على سيرتهم قائمة على الاعتماد على الاطمئنان في أمورهم. يعني الآن البائع إذا دخل إلى السوق يشتري، أو الإنسان إذا دخل إلى السوق يبيع، أو المريض إذا دخل إلى الطبيب أو إلى آخر، يحصل عنده اطمئنان، فيحصل عنده سكون واستقرار لما يقال إليه. لما حصل عنده السكون ذا الاستقرار رتب الأثر بسيرة العقلاء. سيرة العقلاء قائمة على العمل على وفق هذا الاستقرار والسكون. ولم يأتي من الشارع المقدس شيء يردع، ما جتنا رواية من المعصوم عليه السلام فقال هذا الاستقرار النفسي عندكم لا تركوا عليه أثر. ما عدنا آية في القرآن الكريم تقول بأن هذا الاستقرار النفسي عندكم هيك ما لأي قيمة أبدا. الموجود عندنا إمضاء من الشارع المقدس لما عليه السيرة العقلائية في السكون والاستقرار الناجم من خلال الاطمئنان. ولذلك الفقهاء قالوا بأن الاطمئنان حجة يرتب عليه الأثر ويعول عليه. عند العلماء بحث، هذا ما هو داخل في محل كلامنا، هل أن حجية الاطمئنان حجية ذاتية فيكون مثله مثل اليقين والقاطع، أم أن حجيته حجية جعلية فيكون مثل الظن؟ هذا لا ربط إلينا به من قريب أو بعيد، بحث علمي تخصصي يطلب من محله. ما يهمني آثار الاطمئنان. إذا تولد عند المكلف اطمئنانون ما هي الآثار المترتبة؟ الاطمئنان الآثار المترتبة عليه لا تختلف عن الآثار المترتبة عن العلم. عين الآثار التي تترتب على العلم هي بعينها الآثار التي تترتب على الاطمئنان، فلا يجوز للمكلف مخالفتها حينئذ. أقرب لك بمثال. إذا حصل عند المكلف علم بأن غدا أول أيام شهر رمضان المبارك، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يصوم، ولو أفطر فلم يصوم اعتمادا على ذلك العلم قلنا يجب عليه القضاء والكفارة. إذن هذا أثر العلم يسموها المنجزية. إذا حصل عند المكلف علمون تنجز وجب عليه أن يرتب آثار ذلك العلم حينئذ، وكذلك آثار العلم المعذرية. كيف؟ الآن أنا أجلس تحت منبر الخطيب، فاستمعت للخطيب يقول، هذا الخطيب ثقة معتمد، أعرف أنا محيط بالمسائل الفقهية، أعرف أنا يعول عليه في نقل الفتاوى الشرعية. سمعت الخطيب يقول بأن المرجع يجيز التدخين في نهار شهر رمضان المبارك ولا يعتبر التدخين من المفطرات، لأن التدخين ليس طعاما. مرجع يقرر أن المفطر الطعام والشراب المتعارف، التدخين ليس طعاما ولا شرابا، يجوز التدخين في نهار شهر رمضان المبارك. فعلا طبقا لهذا الكلام أنا طلعت دخنت شربت السيجارة، يعني سمعت أو اطلعت على فتوى المرجع لا، بأن التدخين في نهار شهر رمضان المبارك من المفطرات ولا يجوز الإقدام عليه من قبل المكلفين. هنا يقول أنا معذور أيضا، معذور لماذا؟ لأنني قد استندت إلى حجة شرعية، إلى علم، هذا يسموه معذرية. ولذلك آثار العلم المنجزية والمعذرية، منجزية بالإلزام بالعمل، معذرية لا يكون المكلف مستحقا للعقاب. نفس الآثار المترتبة على العلم تترتب على الاطمئنان تماما. فكما يقال بأن العلم يوجب المنجزية والمعذرية، كذلك الاطمئنان يترتب عليه المنجزية والمعذرية. إذا حصل عند المكلف اطمئنان صار ملزما بأن يرتب عليه الأثر فيتنجز التكليف. إذا ترك المكلف عملا تعويلا على الاطمئنان صار المكلف معذورا، لأن الاطمئنان يترتب عليه المنجزية والمعذرية. طبعا يذكرون للاطمئنان أقساما أو تقسيمات، فيقسمونه إلى اطمئنان حسي وإلى اطمئنان غير حسي. اطمئنان حسي هو الذي يحصل من الأمور الحسية، يشاهد بعيون مثلا فيحصل عنده اطمئنان ينشأ من الحس، من خلال النظر مثلا أو من خلال السماع مثلا. وقد يحصل عنده اطمئنان غير حسي، ينشأ الاطمئنان غير الحسي من القضايا الحدسية مثلا، عن طريق الحسابات، عن طريق مثلا ضم الأشياء، عن طريق مثلا قول الفلكيين. بالنتيجة ليست قضايا حسية وإنما قضايا حدسية، اجتهادات غير حسية. كلاهما حجة. إذا حصل عند الإنسان اطمئنان، سواء كان اطمئنانا ناشئا عن أمور حسية أم كان اطمئنانا ناشئا عن أمور غير حسية، بالنتيجة حصل الاطمئنان، يعول على هذا الاطمئنان ويبنى أنه حجة. ويقسمونه تقسيما آخر، فيقولون اطمئنانا متعارفا واطمئنانا غير متعارف، ويقولون اطمئنانا شخصيا واطمئنانا نوعيا إلى آخر. إذن بمجموعة من الأمور التي تذكر في الحديث عن الاطمئنان. انجي الآن لتطبيق بعد هالإحاطة، انجي سريعا لتطبيق الحديث عن الاطمئنان. بعض الموضوعات فعلا يترتب الأثر فيها على الاطمئنان، بعض الموضوعات هل يعتبر أو لا؟ كيف؟ قلنا بأن الاطمئنان حجة، لكن لو لم يتولد عند المكلف اطمئنان فهل يسوغ للمكلف عدم ترتيب الأثار أو لا؟ أعطيك مثال. قلنا بأن الاطمئنان دخالة له بالحكم، دخالة له بالموضوع. لو جاءني شاهدان عادلان مستجمعان لشرائط الشهادة، فشهد بأن فتوى المرجع في مسألة كثير السفر كذا وكذا وكذا، هل أنا لا يجوز لي أن أرتب الأثر على مقالتهما إلا إذا حصل عندي اطمئنان لقولهما؟ فلو لم يحصل عندي اطمئنان لقولهما لا يجوز لي ترتيب الأثر أم ماذا؟ ده متعلق بالحكم.
أحيانا بالموضوع،
جاءني شاهدان عادلان فشهدا بثبوت الهلال، هل يشترط في صيام شهر رمضان المبارك بشهادة هذين الشاهدين أن يحصل اطمئنان بمقالتهما أم لا يعتبر أن يتولد عندي الاطمئنان بمقالتهما؟ التفت معي، عندنا موارد يقيد الفقهاء ترتيب الأثر على الحكم أو الموضوع بتولد الاطمئنان. مثلا السيد السيستاني أطال الله في عمره الشريف، عندنا بحث يسمون خبر الثقة، إذا جاءني شخص ثقة فأخبرني بأمر من الأمور هل أعول على هذا الأمر أم لا؟ السيد السيستاني يقول إذا تولد عندك اطمئنان ووثوق بقول هذا القائل عول، وإلا فلا. كيف؟ جاءني ذا الشخص ألف ثقة فقال بأن المسافة من الكديح إلى البحاري تبلغ مسافة شرعية 44 كيلو، مسافة امتدادية، إذا خرج من الكديح إلى البحاري يقطع مسافة امتدادية مقدارها 44 كيلو، إذا حصل عندي وثوق واطمئنان بقوله أرتب أثر على أن ما بين الكديح والبحاري 44 كيلو، لو لم يحصل عندي اطمئنان ووثوق بقوله لا أرتب أثرا حينئذ حتى لو كان ثقة. ففي بعض الموارد نعم يتوقف الأمر على وجود الوثوق والاطمئنان، بينما على رأي السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة، سيد الخوي إذا جاءنا ثقة وشهد بأن المسافة بين القديح والبحاري 44 كيلو وجد عندي اطمئنان أم لم يوجد، أنا مطالب أن أرتب أثر أن المسافة بين القديح والبحاري 44 كيلو. فإذا في بعض الموارد الفقهاء رضي الله تعالى عنهم يقولون لا بد من وجود الاطمئنان في بعض الموارد. لا واحد زين، التفت معي. اثنين، ينبغي الالتفات إلى أن الاطمئنان خسيم لبقية العناوين الثانية. كيف؟ البينة إذا شهد الشاهدان يقول أما أن يحصل عندك اطمئنان أو تقوم عندك البينة، يعني إذا شهد الشاهدان بأمر من الأمور حصل عندك اطمئنان أو لم يحصل لا قيمة لشرطية الاطمئنان. ولهذا لو شهد شاهدان بعدالة إمام الجماعة حتى لو لم يحصل عندك اطمئنان إمام الجماعة عادل، حتى لو لم يحصل عندك اطمئنان. نعم أنت من حقك تقول البينة غير كافية. كيف؟ واحد من الشاهدين عدالة مخدوشة، فإذا معادل كيف يصير حجة؟ لابد أن يكون حجة حتى أرتب عليه أثر. إذا واحد من الشاهدين عدالة غير كافية إذا ما في بينة، مو ما في اطمئنان، ما في بينة. ولذلك البينة إذا توفرت لا نحتاج لما يسمى بالاطمئنان، لأن البينة في عرض الاطمئنان يقول طيب قسيم يسموها في المنطقة. فإذا لا يتوقف الأمر على توفر الاطمئنان، حتى لو لم يتوفر عند الإنسان اطمئنان فحينئذ يترتب الأثر. هنا لابد نفرق، ولذلك جينا موضوع الهلال، إذا تمت البينة تولد عندك اطمئنان أو لم يتولد؟ يجيبوا لنا ما تولد عند اطمئنان، حقك ما تولد عندك اطمئنان، لكن على أي أساس؟ ودي نقطة مهمة، أنت في كل مرة يتولد عندك اطمئنان أو في كل مرة لا يتولد عندك اطمئنان؟ طبيعي هناك موجبات لأن يتولد عند الإنسان الاطمئنان كما قلت في أول الحديث. هنا أيضا ما الذي يوجب لك إحساسا في كل شهر يوجد عندك اطمئنان لقول من؟ للبينة أو لخبر المخبر؟ الآن في المقام نفس الكلام، هل أن المقام مقام تولد اطمئنان للبينة أو لقول المخبر؟ وهل أننا نعتبر توفر الاطمئنان بالنسبة للبينة أو لا؟ إذا وجدت بينة شهدت بثبوت الهلال أو وجدت بينة شهدت بعدم ثبوت الهلال، لا قيمة حينئذ للحديث عن الاطمئنان وعدمه، لأن الاطمئنان قسم مقابل قسم. نعم لو كان عندنا واحد هو الذي رأى الهلال، صحيح هذا ما نقبل شهادته، لكن نقبل الاطمئنان إليه. جاء ألف من الناس شاف الهلال، أنا عرف هذا من أهل الإيمان والتقوى، يصليان في المسجد في الصف الأول، نشوفه يصلي صلاة الليل، ملتزم بصلاة القدر، بصلاة جعفر إلى آخره، رجل مستجمع لما ينبغي أن يعتبر. فحصل عندي اطمئنان لقوله، شوفوا لي شهادته، مشاهد شهادة اثنين لازم، حصل اطمئنان عندي لقوله، فأنا عولت على السكون والاستقرار النفسي الذي حصل عندي لقوله. حقق هذا، نقول لك نعم. شنو الآن هذا يقول رأى الهلال فثبت هلال شهر رمضان المبارك؟ بلى، حصل عندك اطمئنان لقوله، وجب عليك الصيام. لكن لو جاء شاهدان فشهدا بثبوت الهلال، حتى لو لم يحصل عندك اطمئنان، يجب عليك أن تصوم يوم غد لأن الهلال قد ثبت، إلا في حالة واحدة كما قلت، نسميها في الفقه خدش المقدمات. كيف؟ حتى نعول على شهادة الشاهدين لابد أن يكون الشاهدان عادلين. تقول لا يا مولانا دول معادلين، هذا ألف مطير غير، هذا ألف مطير حمام، أعرف أنا مطير حمام مطير شي. بعض الفقهاء يقول بأن الذي يطير الحمام في عدالته كلام، فبالتالي هذا مطيرتي، ما دام ده مطيرتي يعني معادل، إذن ما في بينة، إذن ما في هلال، مو ما في اطمئنان، شوف ما في بينة، إذن ما في هلال، ما في صيام. اطمئنان وعدم ما لا علاقة، ومو في الهلال في موارد كثيرة. إذن دي النقطة التي تتكرر على الألسن، أنا ما حصل عندي اطمئنان، حقك أنا ما أتدخل في شأنك الخاص، الاطمئنان دي حالة وجدانية، لكن هل أن المورد مورد اطمئنان حتى يقال عدم وجود الاطمئنان يكون مانعا من ترتيب الأثار، أو أن المورد ليس مورد اطمئنان؟ إذا كان المورد مورد اطمئنان بلى، أما إذا لم يكن المورد مورد اطمئنان فلا. إذن لابد أن نلتفت متى يجري الاطمئنان ويعول عليه، متى لا يجري الاطمئنان ولا يعول عليه. هذا شيء من الإيضاح حول هذا الموضوع الذي يتم تداوله كثيرا على الألسن. بهذا المقدار نكتفي والحمد لله.